وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء التاسع بعد ال200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال الحديث موصولا مع اسمي الله الوكيل والكفيل جل جلاله وتقدست أسماءه. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الاسمين في اللغة كذلك في حق الله تعالى، واتكلمنا عن أدلة الاسمين من الكتاب، ثم شرعنا في بيان آثار الإيمان بهذين الاسمين. فذكرنا في الدرس الماضي ثمرة من ثمار الإيمان باسم الله الوكيل وباسم الله الكفيل، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بأمر الخلائق أجمعين والمتكفل برزقهم وإيصاله لهم والرعاية لمصالحهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. إذن الثمرة اطمئنان القلب بقى، مدام الوكيل هو الله اطمئن، مدام الكفيل هو الله اطمئن. وده مفهوم قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي يعلم أن الوكيل وأن الكفيل هو الله مش ممكن يتقلق أبدا في قضايا الرزق أو كذا، لأن ربنا هو الوكيل هو الكفيل، تكفل بمصالح عباده، انتهت القضية بقى. في هذا اللقاء نواصل. يقول المصنف حفظه الله: الفرق بين وكالة الخالق ووكالة المخلوق. وفي وكالة للمخلوق صح، وفي الله الوكيل، ايه الفرق بين الوكالتين؟ يقول: بينا فيما سبق أن الخلق قد يشتركون مع الخالق في بعض دلالات الأسماء الحسنى كالسمع والبصر والحياة وغيرها من الصفات. والمسألة دي من المسائل المهمة عقديا يا إخوة، لكن أنا ذكرتها أكثر من مرة، لكن مثل هذه القواعد لابد أن تكرر كثيرا حتى ترسخ في القلوب. في قضية الأسماء والصفات ومشاركة المخلوق للخالق في بعض الأسماء، الله قال في كتابه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصير. وعن ذاته قال: إنه هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الله، ايه الحكاية ده؟ وصفني أنا كمخلوق بالسميع وبالبصير صح، ومن صفاتي أنه السميع أنه البصير، في مشاركة هنا صح. طيب، هذه من أدق مسائل الاعتقاد، قضية الاشتراك بين المخلوق والخالق في الأسماء والصفات. نقول المشاركة تأخذ صورة من ثلاثة. أول باب كده بنسميه الكيف، الباب الثاني اسمه الكمال، الباب الثالث اسمه مطلق الصفة المسمى يعني. فأنا عندنا كم مرتبة دي؟ ثلاث مراتب: كيف، كمال، مطلق صفة. الكيف. ربنا سماني سميعا بصيرا، صح؟ فهل سمعي أنا في الكيف كسمع الخالق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو قال لي نصا ليس كمثله شيء، خلص. يبقى الكيف ممنوع، مستحيل. مستحيل أن تكون صفة المخلوق في الكيف كصفة الخالق. لو فهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والمعطلة هذا الكلام ما صرفوا الألفاظ عن حقائقها وما عطلوا الصفات. إنما المشكلة إن هم عندهم شبهة التشبيه فأرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا فيه بتعطيل الصفة. لأن معناه إن هو يحرف إيه؟ إنه اعتقد المشابهة فوقع في الانحراف ده. نقول له لا، ذات الله غيب، والحديث عن صفاته فرع عن الحديث عن الذات فهي غيب. إذن الكيف غير معقول، وده اللي قاله الإمام مالك رضي الله عن مالك عندما سئل: يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف؟ شوف كيف، كيف استوى؟ قال للسائل: الاستواء معلوم، أي في المعنى، استوى في لغة العرب ارتفع، بدليل قوله سبح اسم ربك الأعلى، بدليل الفطرة عند ترفع بصرك لأعلى، عند الدعاء بتمد إيديك للسماء، الفطرة بتقول لك كده. أأمنتم من في السماء، في يعني على، أي فوق العرش كما أخبر، على وارتفع. فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. يبقى الكيف إيه؟ مستحيل. يبقى لا يمكن أبدا صفتي أنا كمخلوق المشتركة مع صفات الخالق أن تتشابه في الكيف أبدا. يبقى الباب ده مغلق. ننزل للكمال. هل صفة المخلوق في الكمال كصفة الله؟ حاشا لله أبدا. أنا صفتي محدودة لأن أنا مخلوق. أضرب لكم مثالا بالعلم أكرره كثيرا. الله عز وجل منحني علما، صح كده؟ فهل علمي كعلم ربي في الكمال؟ تعال نشوف. الله تعالى عندما تكلم عن علم المخلوق ماذا قال؟ هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ده بنسميه جهل البداية. يعني يا محمد لما اتولدت ما كانش عندك أي حاجة، بتوقوق بس. والله العظيم ده حتى عاملين دلوقتي بالذكاء الاصطناعي بيجيبوا أطفال يسألوهم، طفل بيرضع فبيقول له: أنت بتضايق ماما إزاي؟ يقول: لا أبدا، بقعد أشق على روحي وأعمل وأقعد أعيط لها وأصحى الفجر عشان ما نايمهاش. ابني ليه؟ ذكاء اصطناعي. فما فيش، يوقف ويشخ وخلاص، ما فيش، ويرضع، صح كده؟ ما في علم، ما في علم خالص، ادي جهل البدايه. طيب في موضع اخر يقول: ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي ايه بعد علم شيئا، وده بنسميه جهل النهايه. يعني مع كبر السن يبدأ العلم يقل، وكثير من المحدثين الكبار مع كبر السن جالهم حاجة اسمها الوهم، يعني اختلطت عليهم الأسانيد فأصبح لا تقبل منهم رواية. ليه للعلة دي بقى؟ حتى بعض الناس يبتلى بمرض اسمه الزهايمر، ما يعرفش ولاده، ما يعرفش ولاده ولا يعرف زوجته. سبحان الله، فين اللي ده كان عالم؟ أيوه، ما ده علم المخلوق. يبقى البداية كانت جهل والنهاية كانت جهل، صح كده؟ وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب ليه الكبر بقى؟ لا الواد قد كده وشايف نفسه عامل كده وسمي نفسه العلامة. يا ده علامة ايه؟ الله يهديك، تعالى معايا، ايه العلامة دي يا ابني؟ الله يهديك، ده ما اتقلبش على شيخ الإسلام يا ابني. يقول لك والشيخ الأصولي، يا عم أصولي ايه بس؟ الله يهديك، اهدى بس، الله يرضى عليك. وأسد السنة يا عم، الله يكرمك، أسد ايه بس؟ ربنا يهديك. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. مصيبة سودة. حب الظهور ده قاتل، حب الظهور كاسر للظهور. تجد بعض الشباب حتى هو يوتيوبر يتكلم في الدين، ما شاء الله عمل شيء، كل ما يتحرك حركة الكاميرات معاه، الشيخ هو بيركب السيارة وهو بينزل من السيارة، ويسموه المجدد. مجدد مجدد يا ابني، بس لك الواد مش فاهم حاجه، ده مسكين، ده بيقرا الايات خطا، الله يصلح حالك، ده ما يعرفش يقرا النص غيبا، لازم يقراه في اللابتوب وكده. اسمع يا ابني، ما عندوش خالص، فاضي، بيردد الكلام وخلاص ويتشدق بالكلمات. سموه المجدد. مجدد مين يا ابني؟ المجدد ده يكون واحد بلغ في العلم 90 سنه في العلم من الرسوخ. أنا يخش ضمن المجددين، إنما جهول ركب السيارة، نزل في السيارة، شباب حوالين منه، العالم مش عارف راح يسلم على مين، وده إيه ده، في إيه؟ وهو عارف فين الكاميرا، إيه يا ابني في إيه؟ يوزع إيه اللي بيحصل ده؟ مصيبة كبيرة جدا. أهل العلم حقا يحبون الخمول، لا يحبون أن يعرفوا بين الناس، إنما هدفهم تبليغ الحق. سيبك من البروباجندا دي بقى بتاعت السوشيال ميديا، لا تسمن ولا تغني من جوع، وكل من يلتف حولك مزينا لك سيفر منك يومها، وربما انتقلت من دائرة إخلاص إلى سمعة ورياء فأحبط العمل. مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. يبقى بين جهل البداية وجهل النهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلازم تنحني بقى تواضعا. عشان كده قال الحكماء: السنابل الفارغة تتشامخ من فرقه، والمملوءة تنحني تواضعا. سنابل القمح في الأرض الزراعية، الفلاح يعرف ده، لما تكون فاضية يا شيخ سعيد ما فيهاش حاجة خالص، طالعة لفوق كده وتشوكك وتجرحك لأنها فاضية. إنما السنبلة المليانة راحت فين؟ تقيلة نايمة على الأرض من كثرة الخير اللي فيها. أهو ده العالم والجاهل. الجاهل يجرحك ويشوكك ويقرفك ويتعبك، العالم كله رحمة، كله تواضع، كله رفق، كله لين. هكذا العلم والجاهل. هذا علمك مخلوق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب علم الملك، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ سبحانه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عارف بحار الدنيا دي يا حمادة؟ احنا بنقول لمحمد عندنا حمادة، ماشي حمادة؟ بحار الدنيا دي كلها يا حمادة لو اتحولت لأحبار ونملى الأقلام عشان نكتب كلمات الله تخلص جميع البحار وما نفدت كلمات الله. يبقى من حيث الكمال لا يمكن أبدا. يبقى أغلقنا الباب الثاني، فضلنا الباب الثالث فقط اللي هو المطلق، يعني الاسم. يا واد يا علي، انت اسمك علي وانا اسمي علي، لكن هل علي ده زي علي ده؟ لا يا أخي، علي ده مش هو علي ده، مطلق الاسم فقط، يعني الله كريم، ونقول الحد كامل كريم، بس كرم كامل ايه؟ محدود، على قد سعته وعلى قد قدراته. لكن الذي يديه مبسوطتان سحاء الليل والنهار ينفق كيف يشاء. الله، وصلت كده؟ ده في العطاء بس. إذن لما نقول المشاركة يبقى في مطلق الاسم، مش في الكيف ولا في الكمال. عشان كده نقول لك وأسماء الله تعالى منها أسماء جمال، ومنها أسماء جلال، ومنها أسماء كمال. وأنت كطالب علم كمسلم مطالب بأمور وفق هذا التقسيم في الأسماء والصفات، مطالب في أسماء الجمال أن تتأسى وتفعل، في أسماء الجلال أن تؤمن ولا تتشبه، في أسماء الكمال تأخذ ما فيها من جمال وتتشبه. يعني إيه؟ من أسماء الجمال الرحمن الرحيم سبحانه. طب ما أنا لازم أكون رحيم بالناس، أتشبه بدي عشان دي أسماء جمال، جبت منين؟ من السنة. الراحمون يرحمهم، الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يبقى لابد أن تكون رحيما وترحم الناس، دي أسماء جمال. في أسماء جلال ما ينفعش أقرب منه، الجبار، لا خلي الجبار في أسماء الكمال، المتكبر دي أسماء جلال، العظيم يقول لك تعالى بقى انتبه، تؤمن بها وتتعبد بمقتضاها ولا تتشبه، لأن الملك يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في واحد منهما أدخلته النار، نسأل الله السلام. فأوعى الكبر، إن دي من أسماء الإيه؟ الجلال. في حق الله مات، في حق المخلوق نقص، لأن هو المستحق للكمال جل وعلا. اوعى تقرب من المتكبر دي خالص. في بقى النوع الثالث أسماء الكمال، يعني الاسم يجمع بين الجمال والجلال، زي الجبار في جزء جمال وفي جزء جلال، فتتشبه أنت يا محمد بالجمال. فين الجمال؟ الجبار الذي يجبر الكسرة، فيجبر كسرة الضعيف، وأنت مطالب بالجبر، صفة جمال، تجبر خاطر الناس يا واد يا علي، لقيت مسكينة محتاجة وانت عندك سعة تنفق عليها، ده اسمه جبر. مريض بتروح تعوده وتزوره، ده اسمه جبر، جبر الخاطر، تقول كلمة حلوة للناس تطيب خاطرهم، انت مطالب بدي. انما في جزء بقى الجلال، الجبار الذي يقسم ظهور الجبابرة، اوعى تيجي عندي دي مش بتاعتك خالص. وهكذا قال، ولكن هذا لا يعني التشابه في الصفات لمجرد الاشتراك في الأسماء، يبقى احنا قلنا اشتراك في الأسماء فقط. فأين سمع الإنسان من سمع الرحمن؟ وأين بصره من بصره؟ وأين علمه من علمه؟ وأين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ وإذا كان بعض الخلق قد يتوكل بغيره من الضعفاء واليتامى والمساكين، يعني انت كفلت، حتى بنقول كفالت ايه؟ اليتيم. النبي قال كده نصا، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فهل كفالتك انت لليتيم ككفالة الرب الرحيم للخلق؟ الجواب لا. انا كفلت ايه؟ يا دوبك اوفر 50 يورو كل شهر، صح كده؟ اديها اليتيم، دي كفالة مادية، حاجة بسيطة كده، النوايا اللي بتسند الزير، إنما مش كفالة يا ابني، مش كفالة مطلقة. الكفيل هو الله عز وجل، هو اللي بيرعى في نومه ويقظته، هو الذي يتعهده بالتربية والعناية والكفاية والتوفيق والهداية، فدي كلها كفالة، أنت لا تملك هذا كله. قال، فلا يعني هذا أنه قد شابه الله تعالى في صفته، فإن هذا المتوكل بأمر غيره هو نفسه محتاج إلى رزق الله. يعني حتى كامل لما يطلع 50 يورو كفالة يتيم كل شهر، مين اللي بيرزقه؟ الله. بينتظر كده الواد علي يجيب له العربية، يقول له عم الشيخ كامل ظبط لي بس الرديتير ده، عمال يطلع مية وقارفني، فيقول له هات 200 يورو، صح كده؟ رزق ربنا ساك، فيروح مطلع من 250 يورو لليتيم ده، خلاص كده؟ طب خلصوا، ما عندهوش، هينتظر الرزق منين؟ من عند الرزاق عشان يدفع، وهكذا. يبقى حتى الكافل من البشر من المخلوقين الله يكفله في الأرزاق. يبقى الكفالة حقا لمن؟ لله. يبقى ده اشتراك في الاسم فقط. قال ابن العربي، دخل الوقت ولا ايه؟ ما صدقت يا ولاد الايه. طب ناخد الدقيقة دي بس كده نقول كلام ابن العربي ونختم ان شاء الله. قال ابن العربي، خلي بالنا، ابن العربي بالالف واللام هو فقيه من سلف الأمة من المالكية من الأئمة الكبار، بخلاف ابن عربي من غير ألف ولام. ابن عربي ده زنديق من غلاة الصوفية الذين قالوا بنظرية الاتحاد والحلول وكفره جل العلماء، عشان ما تخلطش بين الاثنين. يبقى ابن العربي من أئمة السلف، خلاص كده. وله كتاب مات اسمه العواصم من القواصم، بيذكر فيه الأسانيد الصحيحة فيما دار بين ابني العم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال ابن العربي، فإذا علمتم معنى الوكيل فلله في ذلك منزلته العلياء بأحكام تختص به أربعة. الأول انفراده بحفظ القلب، أدي معنى الوكيل بقى، انفراده بحفظ القلب. الثاني انفراده بكفاياتهم، يكفيهم يرزقهم يعطيهم إلى آخره. الثالث قدرته على ذلك. الرابع إن جميع الأمر من خير وشر ونفع وضر كل ذلك حادث بيده جل وعلا. ثم قال المنزلة السفلى للعبد، وله في ذلك ثلاثة أحكام، أن يتبرأ من الأمور إليه لتحصل له حقيقة التوحيد ويرفع عن نفسه شغب مشقة الوجوب. الثاني ألا يستكثر ما يسأل، فإن الوكيل غني، ولهذا قيل من علامة التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل. يعني سر ربك المستحيل، فلا مستحيل على الجليل جل وعلا. اسأل ربك ما تشاء فالأمر بيده جل وعلا. الثالث أنك إذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر مليء فأعرض عن دنياك بقى يا أخي، فأعرض عن دنياك واقبل على عبادة من يتولاك. الأمر بإيده جل وعلا. بهذا القدر أكتفي لضيق المقام في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. طبعا الآن هيرفع النداء وبعد الأذان نجاوب على الأسئلة في عجالة عجلة، ثم نصلي مباشرة إن شاء الله. قولوا كما يقول المؤذن. خد أسر، خد أسر، خد. طيب مين؟ خد يا، خد يا تعال.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن،
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن،
أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا،
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، فنجيب في عجالة عاجلة على الأسئلة الواردة عبر البث، ثم نقيم الصلاة إن شاء الله، دقائق معدودة فقط. أبو عبد الرحمن، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأفضل في الدعاء؟ هل نجمع بين اسم الله الأعظم مع كل اسم ما يناسب حاجتنا، مثلا يا الله يا رزاق ارزقني، أم الاكتفاء باسم الله المناسب؟ لك أن تجمع، فهذا أمر يندب ويستحب. اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، تردفه بالاسم المقتضي لمطلبك. في باب الرزق يبقى الرزاق، في باب السعة يبقى الغني، وهكذا. بيقول، قال الله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لماذا ذكر الشيطان مع أن الكلام عن القرين؟ لأن فعل القرين مستمد من وساوس الشيطان. أصل الشر هو الشيطان، أصل الشر هو الشيطان، فهو الموسوس حقا للانحراف عن الذكر وعن المنهج وعن الطريق. وإن كان المقصود بالقرين قرينك، فهو جني أصلا، ومن الجن، كل إنسان له قرين من الجن، وإن كان من الإنس فعنده توكيل من الشياطين، مدام بيبعدك عن ذكر الله تعالى. وده اللي قاله العلماء: الصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل. لذا حث النبي على حسن اختيار الصديق: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. يقول: هل البدعة إن لم تكن مكفرة فهل تكون أعظم من الكبائر؟ نعم، لا شك البدعة أعظم من الكبير، لأن عقبات الشيطان 7 على الترتيب: عقبة الشرك دي أول عقبة، تليها عقبة البدعة، تليها عقبة الكبائر، تليها الصغائر، تليها إشغالك بالمباح حتى تقع في المكروه ثم الحرام، يليها يشغلك بالمفضول عن الفاضل، فتقدم ما حقه التأخير وتؤخر ما حقه التقديم، ثم العقبة السابعة الإيذاء بالتسلط، إما عن طريق إيذاء الجن نفسه بالسحر والمرض والعلل والإيذاء، وإما عن طريق الإنس، يوسوس للإنس فيؤذيك ويضرك ويضيق عليك. أخونا عبد العزيز يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. آمين. حكم لبس لباس مكتوب عليه لوتو، ومعناها في البلد عندي يا نصيب، هل يجوز لبسها؟ إن أهديت إليك فلا بأس، لكن أنت لا تشتري مقدم. يعني أنت إذا كان في أي لبس مكتوب عليه أسماء ربما تحمل بعض المعاني السيئة فلا تشتري، إنما لو أهديت إليك خلاص كده مكتوب عليها لوتو، كمان مش لوتو بس، يا نصيب كمان، دي ماركة بتاعت أحذية على ما أعلم يعني، صح؟ آه طيب، الشيخ رياض جاي وعارف الماركات، ده بتاع البراندات ده. فلا بأس ولا حرج، لكن إن كان لها معنى سيء أنت لا تشتري. عشان كده بنفرق بين ما أهدي إليك وبين ما اشتريت. حتى في ملابس الأطفال دايما بنسأل، في ملابس أطفال عليها صور صح؟ فيجي يسأل، نقول له أولا أنت لا تشتريها. طب أهديت البسها ولا حرج الطفل؟ ليه؟ لأن الصورة مهانة باللبس، لذلك رخص العلماء في الفرش حتى وإن كان عليها تصاوير، زي ملاية سرير، زي سجادة، لأنها بتوطأ بالقدم، فمهانة مش معظمة، النهي عن التعظيم. فنقول لا تشتري للطفل ملابس فيها صور ابتداء، فإن أهديت له يلبسها ولا حرج، لأنه هيلبسها يوسخها ويبهدلها ويقعد ياكل ويريل عليها، صح؟ فبقت مهانة مش معظمة، مش معلقة أو معظمة. بيقول: وهل يختلف الحكم إن كانت مكتوبة على أسفل الجوارب؟ لا، لا حرج، هذا وذاك لا حرج، بيقول شيخنا أختي تسأل هل هناك ركعتين سنة بعد الأذان وبالنسبة لمن يأتي متأخرا يوم الجمعة والإمام يخطب؟ بارك الله فيكم. نعم، في بين كل أذانين صلاة، ولكن غير مؤكدة، غير مؤكدة. النبي قال صلوا بين كل أذانين، أي حث ندبا على الصلاة بين الأذان والإقامة. وكذلك لما قال صلوا قبل المغرب ثم كررها صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، لمن شاء. يعني إيه قبل المغرب؟ يعني بعد الأذان وقبل الإقامة صلي ركعتين. فدي غير راتبة، غير راتبة، يعني مش مؤكدة، يعني إن لم تفعلها فلا حرج، إن فعلت لا يعني يندب. كذلك يوم الجمعة إذا حضر والخطيب على المنبر قبل أن يجلس يركع ركعتين خفيفتين، إلا إن ظن أن الخطيب سيفرغ ويقيم الصلاة، في الحالة دي ينتظر قائما حتى يصلي مع الإمام. بعدين يجي متأخرين، يجي في الخطبة الثانية مثلا في آخرها كمان، فالخطيب هيخلص وينزل يصلي، وانت هتصلي ده ركعتين، فانت خليك قائما بقى اللحظة دي لغاية ما ينزل ويصلي. وتصلي ايه؟ لأن العلة ألا تجلس قبل صلاة، سواء كانت ند سنة أو فريضة. ففي ركعتين والخطيب على المنبر. نعم، حديث الإمام البخاري لما دخل أحد الصحابة والنبي على المنبر فجلس، قال له قم فاركع ركعتين. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر.